أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نقرأ في دعاء الافتتاح: الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. في هذه الفقرة محوران ينبغي الوقوف عندهما. المحور الأول بعد فلا يرى، والمحور الثاني قرب فشهد النجوى. في المحور الأول يكفي الإشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن بعد الله عز وجل معنوي وليس ماديا، ليس مكانيا. البعد المعنوي نفهمه عندما نجد أن العداوة الشديدة بين ولد وأبيه تجعل ما بينهما أكثر مما من بعد المشرقين مع أنهما في مكان واحد، أو بين الأخ وأخيه، العداوة التي تكون بينهما تجعل بينهما بعدا عجيبا معنويا، لكن في المكان القرب متحقق، لا يوجد بعد في المكان، في بعد معنوي. الله عز وجل بعد فلا يرى، بعد بمعنى نحن بعيدون عنه، نحن سبب البعد، نحن ابتعدنا كثيرا عن رضاه سبحانه وتعالى، فأصبحنا نشعر بأننا بعيدون جدا عنه. الجفاء عادة يقال الجفاء بعد، مثلا كان بين شخصين علاقة وتواصل وتزاور ولقاءات، شوي صار في جفاء، بمقدار الجفاء يكون البعد. طيب، فإذا نسي أحدهما الآخر، النسيان هو بعد شديد. القرآن الكريم يركز على محور نسيان العبد لله. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله، نسيان الله عز وجل هو بعد شديد عنه سبحانه وتعالى. هذا من معاني البعد. ومن معاني البعد أيضا أن الأبصار لا تدركه، يعني واحد ينظر ببصره يصعد إلى قمة، إلى مثلا عمق الجو، وينظر يرى مسافات، البعيد كثيرا لا يرى. بعد فلا يرى من حيث لا تدركه الأبصار، كما في القرآن الكريم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اكتفي حول البعد بهذا المقدار. وفي الحديث عن القرب ما يوضح النقيض للقرب الذي هو البعد. حول الموضوع الثاني في هذه الفقرة: وقرب فشهد النجوى. الله عز وجل قريب، نحن نظريا نعتقد بأنه سبحانه وتعالى كما في القرآن الكريم وهو معكم أينما كنتم. لكن عمليا كأنه ليس موجودا على الأطلاق. أصلا التدين ما هو؟ التدين هو الانتقال من هذا البعد إلى القرب. التدين هو أن نلتزم عمليا بما نعتقد به نظريا، أن نلتزم عمليا بما نعتقد به نظريا. حول قرب الله عز وجل في القرآن الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ونحن يا قلب حافظها، مش هيك؟ كل واحد منا حافظها. ونحن أقرب إليه شو من حبل الوريد. لكن عمليا كيف؟ عمليا نتصرف على أساس أنه أقرب إلينا من حبل الوريد، أم أننا عمليا ننسى ونعرض عنه عز وجل؟ أو مثلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم، في سورة الواقعة الآية اللي مرت من سورة قاف: وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد. هي الحقيقة هي التي تستدعي أن نتحدث عن قرب الله عز وجل كثيرا. متدين هو الإنسان الذي يشعر بأن الله سبحانه وتعالى قريب وأنه يرى. بمقدار عيش هذه الحقيقة يكون التدين. واحد بيعيشها بنسبة 1% بيكون تدينه 1%، بيعيشها 2% بيكون تدينه 2%. المسألة أن الله عز وجل موجود ونحن ننساه ونتصرف معه على أساس أنه يعني كأنه أصلا يعني لم نعتقد به، كأننا لم ندخل التوحيد نهائيا. هذا الأمر المرعب يجعلنا نذكر أنفسنا دائما بأنه قريب عز وجل. ثمرة المراقبة التي يؤكد عليها علماء الأخلاق هي هذه الثمرة: المراقبة، المواظبة، جهاد النفس باستمرار، تجعل الإنسان يعيش أن الله سبحانه وتعالى حاضر الناظر. التعبير أبو مصطفى الإمام الخميني رضوان الله عليه: الدنيا محضر الله فلا تعصي الله في محضره. يعني مثلا التلميذ يراعي حضور المعلم فيتأدب، الموحد يراعي حضور الله، المؤمن يراعي حضور الله عز وجل فيتأدب بآدابه. يعني إذا أراد أن يؤذي أحدا يخجل أنه سيرتكب هذا الأذى أمام الله سبحانه وتعالى. المراقبة الهدف منها أن يصل الإنسان إلى حيث يحكم عقله قبل أن يفعل. يعني بده يتكلم كلمة يزنها بعقله قبل أن يتكلم، يريد أن يفعل فعلا أيضا يزنه بعقله. المراقبة تجعله يعيش بعمق أنه بين يدي الله عز وجل، ولذلك فعليه أن يلتزم بأحكامه سبحانه وتعالى. ضروري جدا أن ننمي فينا هذا المخزون الوجداني، المخزون الشعوري أن الله سبحانه وتعالى يرى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله سبحانه وتعالى حاضر ناظر ويرى. هي الحقيقة من أوضح حقائق التوحيد لله سبحانه وتعالى، لكن الغفلة عنها مطبقة. التدين هون مثل ما قلت خلاص، التدين كم يعيش الإنسان الإحساس بوجوده عز وجل. بتشوف بسيرة العباد أن منهم من يصل إلى مرحلة أنه في كل حركة وسكن يتأدب أنه بين يدي الله عز وجل، يتأدب تماما أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما بيعبر الشيخ البهائي عن سيد ابن طاووس سيد العلماء المراقبين، فلمراعاة هالمسألة، مراعاة حضور الله عز وجل في كل شيء في كل أمر. لما بصير في خلاف مع شخص بل يتذكر الله عز وجل موجود، وهذا الذي سأقوله لهذا الشخص سيسجل. أولا هو يسمعه وسيسجل وسأجده حاضرا، حتى إذا كان هو لا يستطيع الطرف الآخر أن يدافع عن نفسه. أنا أعرف أن في ما أقوله خطأ أو في ما أقوله قسوة، أو يجب أن أراجع نفسي حتى لا أحاسب بذلك يوم القيامة، ويكون هذا العمل جرأة على الله عز وجل، جرأة يعني نعصي الله أمامه بمحضره وهو معكم أينما كنتم. الآن تأتينا الآيات حول حضور الله عز وجل ومراقبته، وهذه آيات يجب أن نذكر أنفسنا بها باستمرار. يعني لو فرضنا أنه واحد قرر بده يقعد يفتح القرآن الكريم على هالآيات ويكتبها، كل آية بده يكتبها 50 مرة 100 مرة يوميا يقراها ويكتبها ويذكر نفسه فيها، هذا عمل بصميم وصلب تزكية النفس. الأمر الذي ينبغي أن نعيشه وندقق فيه أن الموجود قربان، يعني نحن أمام قربين، قرب الله عز وجل من العبد وقرب العبد من الله، والقربان ينبغي أن نعنى بهما في رحلة الحياة كلها. الأول قرب الله من العبد دائم، والثاني قرب العبد من الله رهن العمل، حسب العمل، لأنه ممكن العمل يخلي الإنسان بعيد. طيب حول قرب الله تعالى من العبد، نتصفح القرآن الكريم نشوف بعض الآيات اللي من شأنها أن ترفد المخزون الشعوري. قال تعالى في سورة الإسراء: نحن أعلم بما يستمعون به. حول الكفار، بعض الكفار كانوا يجوا لعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتظاهروا بأنهن عم يستمعوا القرآن. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، ونحن نعلم عندما يجلسون مع بعضهم ويتناجون، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. طيب هذه عن النجوى، نجوى هؤلاء الكفار مع بعضهم، الله عز وجل علم بذلك وهو أعلم بذلك. طيب حول أي نجوى، يعني أي مناجات، أي حديث، محادثة بتكون بين عدد من الناس. قال تعالى في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني اثنين المخاصمة بين الزوجين، هل منا أردئ وعصري، الله عز وجل موجود ولا حدا من الطرفين ناوي انه يحكم الله عز وجل، بده يحكم عبد الله. الموحد مش هيك بيشتغل، بيتأدب في حكم شرعي ونشوف الله شو بيقول عز وجل ونشتغل على هالأساس. ولا أدنى من ذلك، أدنى من الثلاثة والأربعة، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. نظام الإداري نظام دقيق، ما في لا مثقال ذرة ولا شيء إلا ويسجل ويدون بشكل دقيق جدا، وجدوا ما عملوا حاضرا، ما في صراع بين شخصين ممارات أو مناكفة إلا وصورتها تأتي، مش بالأبعاد الثلاثية، نفس العمل يأتي، العمل كائن حي يبقى محفوظ. أصلا هذا الطرح جدا بالمصطلحات الموجودة هلأ، طرح ما بعد ما بعد الحديث، يعني هلأ أني بدي أنه والله بيصوروا هالشغلة بعدين وصلوا للأبعاد الثلاثية، بس هذا العمل نفسه أنه يحتفظ فيه. وإن كان نحن في هالأمور هذه يعني انه الله عز وجل بيسجلنا اعمالنا كلها موجوده. الانبياء من اول نبي عليهم السلام الى خاتم الانبياء وما بعده من الاولياء والعلماء بأكدوا على انه تجسم العمل والاستنساخ، انا نستنسخ، انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. استنساخ بتجينا استنساخ نعجي دولي شغلة بتصير ضجة بالدنيا، وأنه هذه شو حضارة، وهذه في يعني في مراهقة في مقاربة الحقائق. طيب الثورة المعلوماتية وأنه الأمور بتتسجل، قديش النص الديني مليء بتسجيل المسائل ما بينحكى فيها. بعدين اللي خلق اللي بيكتشف مثلا التسجيل وبيكتشف القوانين الاستنساخ اللي خلق ما بنشعر باحترام تجاهه باعجاب، بينما اذا واحد بيقولوا عنه مخترع، مخترع شو يعني؟ اكتشف بعض الخصوصيات، بيطلع انه هو ذا عالم وهذا علم، شو هذا علم لازم يطرح مقابل الدين. طيب نرجع حقيقة تصوير الأعمال، تجسم الأعمال، وأن الله يعني في حقيقتين، أن الله عز وجل يرى حاضر ناظر، وأن هذه الأعمال تتجسم لأنها تأتي كما كانت في يوم القيامة. حول الآية اللي ورد فيها أن الله عز وجل سميع بصير، في كتاب تفسير الثقلين للحويزي، تفسير الثقلين هو عبارة عن تفسير لا يتضمن غير الآية والرواية. بكتاب تفسير الثقلين الجزء الخامس يقول في كتاب الإهليلجة المنقول عن الصادق عليه السلام، وإنما سمي الله عز وجل سميعا، ليش من أسماء الله السميع؟ لأنه موجود وبيسمع وكثير السماع. الإمام الصادق عليه السلام عم بين ليش الله عز وجل يسمى السميع، لأنه ما يكون من نجوى ثلاثة، هالآية اللي مرت، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. بعدان الإمام الصادق عليه السلام بيعبر عبارات، خليني أنا وياك هيك نحفر لها مكان بقلب القلب. بيقول سلام الله عليه يسمع دبيب النمل على الصفا، الصفا الصخرة، والنمل بيمشي عليها، قديش هو صوته؟ الله عز وجل يسمع دبيب النمل على الصفا وخفقان الطير في الهواء لا يخفى عليه خافية ولا شيء مما أدركه الأسماع والأبصار، يعني مما تدركه الأسماع والأبصار، وما لا تدركه الأسماع والأبصار، ما جل من ذلك يعني العظيم، وما دق دقيق، وما صغر وما كبر. يعني هي الخاطرة اللي تجي بذهنه للشخص منا بيكون حتى إذا كان بظلمات البر أو البحر، وجد خاطرة هذه يعلمها الله عز وجل، هذه يسمعها السميع البصير. طيب أيضا في سورة لم أذكر هنا اسم السورة، بس ممكن ما رح يعني أقدر، بس ذكرت الآيات، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، تفيضون فيه، حديث اللي بيننا نقعد نتداول ونحكي ونروح والسهرة ومنطول إلى آخره ومستعرض، وسواء غيبي أو مش غيبي، كل هالأحاديث تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، يعني أي عمل تعمله تقرأ قرآن أو غيره، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إلى آخر الآية. الآية اللي بعدها وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال، بلى وربي، ربي عالم الغيب، عالم بدل من وربي، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا حول قرب الله عز وجل من العبد، حول قرب العبد من الله سبحانه وتعالى. أذكر رواية وردت في أصول الكافي وشرحها المازندراني في شرح أصول الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام، حول رجل كان في بني إسرائيل يريد أن يرزق بولد، فدعا 3 سنين وما استجيب له، لم يرزق بولد. فبعد ذلك دعا، طبعا بنو إسرائيل مرت فترة كان فيهم مؤمنين وأخيار ونوعيين، ثم ارتدوا على أعقابهم. هذا الشخص كاين يعني عنده أخطاء رغم أنه عنده تدين، ودعا 3 سنوات ما استجيب، آخر شيء قال هكذا بحسب ما الإمام الصادق عليه السلام ينقل هذه الحادثة لأهميتها، قال يا ربي أبعيد أنا منك فلا تسمعني أم قريب أنت مني فلا تجيبني؟ قال فأتاه آت في منامه فقال إنك تدعو الله عز وجل منذ 3 سنين بلسان بذيء. طبعا لما عم يدعي الله عز وجل ما عم يستعمل البذاءة تكرمه، لكن هو في تعامله مع الناس لسانه كرمكم الله بذيء، هذا اللسان البذيء عم يدعي فيه. تدعو الله عز وجل منذ 3 سنين بلسان بذيء وقلب عات غير تقي، قلب متجبر، تجبر التجبر اللي هو يعني وباء إلا يعني يصيب الجميع إلا من عصم الله، تجبر تفرعون. بدنا نعترف يعني أصل الإنسان أنه يمكن أن يفعل أو يمكن أن يترك، الإنسان اللي له مساحة كبيرة من الاختيار، هذا باستطاعته أنه يكون فرعون وأنه يكون عبد لله، أنه يعمل حاله والعياذ بالله الله يدعي الربوبية وأنه لا يكون عبد الله حقيقة، قال إني عبد الله. فإذا أردنا أن نحصل التدين بالتكبر، التدين بالتجبر، يعني بصير شيء عجيب، بصير الشيطان يتحير من شيطانتنا، يعني أنه بدنا نحصل التدين بس تدين قائم على التجبر، تدين قائم على البطش، من قل له للولد ولا لازم تصلي غصبا عنك لازم تصلي، او مثلا انه الطرف الاخر انت مين حتى تحكي هيك، انا عمول هيك خلاص والعياذ بالله، هذا التفرعون. طيب تدعو الله عز وجل منذ 3 سنين بلسان بذي وقلب عات غير تقي ونية غير صادق، يعني واحد بيجي لله عز وجل بيقول له بالظاهر اللهم ارزقني، بس هو إذا بتفتش شو النية، يعني أي واحد منا يدقق بنواياه أنه لازم تعطيني، طيب مش أنا عملت العمل الفلاني، طيب ليش ما بترزقني، يعني يريد أن يشغل الله عز وجل عنده ويتجبر على الله، يدعو الله بقلب عاتٍ مش قلب العبد. طيب هذه الأعمال، هذه الأحوال للقلب تجعل الشخص بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، لا تجعل مجالا للقرب، قرب العبد من الله سبحانه وتعالى. بقية الحديث بيقول له الله عز وجل كما عبر الإمام الصادق عليه السلام لهذا بني إسرائيل: فأقلع عن بذائك وليتق الله قلبك لتحسن نيتك. قال: ففعل الرجل ذلك ثم دعا الله فولد له غلام. بعد 3 سنين عرف شو طريق القرب من الله عز وجل ودعا ولد له غلام. القرب من الله عز وجل يجب أن يقاس بمقياس خاص في له مقياس. في عنا المتر وعنا الكيلو والموازين والمقادير وما شابه. الرسالة العملية الأحكام الشرعية مقياسه القرب من الله سبحانه وتعالى. بمقدار الطاعات يكون القرب، ومقدار المعاصي يكون البعد نقطع السطر. بس إذا واحد ما درس فقهه وما ناوي يدرس فقهه، أنه بصير شغلة بيطلع على حكمها وكذا، أصلا هذا مش ناوي يحدد يتموضع بمكان أنه قريب من الله سبحانه وتعالى. القرب من الله عز وجل فيها نفهمه إذا مثلا واحد يريد أن يصل إلى مكان ويمشي، كل خطوة تجعله يقترب من هذا المكان، مش هيك؟ طيب بيقدر يوصل لها المكان هذا بدون ما يمشي، بدون ما يستعمل وسط نقل؟ هو قاعد مطرح وبيقول أنا إن شاء الله بوصل، والله حابب أني أوصل. قد ما نطلب رضا الله عز وجل ونحن مش ناويين نلتزم بالأحكام الشرعية لا نصل. طيب واحد بده قرر أنه يريد أن يحصل على القرب من الله عز وجل، يريد أن يحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، وبدي يعمل أعمال منيحة، الصلاة مثلا عم بيصلي وضبط وقته وصار أنه يحرص على الصلوات الخمس أول وقتها، صلاة الصبح ولو بمقدار الواجب، يفيق على الفجر يصلي الواجب ويرجع ينام، بس انه صلاة اول وقتها. والاعمال التانية هذا عنده اعمال منيحة صارت تقربه من الله عز وجل، لكن بالاثناء بيغتاب. الغيبة شو؟ الغيبة كأنك حطيته بمدفع وضربته واطلقت المدفع فيه لمثلا 100 كيلومتر للخلف، بده يوصل. بعدان صرخ بفلان، أذى لفلان. هالمحرمات هذه عناصر إبعاد مش عناصر قرب. طيب بالنتيجة العملية بعد سنة من الشغل بتحسب أنه في عنده كذا طن من الأعمال التي تبعده عن الله عز وجل، وعنده كم جرام كم وئية، إذا كان الصلاة مقبولة، إذا كان الشغلات عنده هيك الزواد الخفيفة. بالنتيجة يعني أسوأ النتائج تغلب، بيقولوا النتيجة تتبع أخس المقدمات وأسوأها. فالشيء المنطقي إنه واحدنا يحرص في رحلة القرب من الله عز وجل على معرفة حدوده وأحكامه التي يحب من التزم بالواجب منها حبا عجيبا، يحبهم ويحبونه، ويحب من يأتي بالمستحبات أيضا حبا عجيبا، ويكره سبحانه وتعالى من يأتي بالمحرمات يبغضه، ويكره من يأتي بالمكروهات، كل شيء بحسبه وبالتناسب معه. شهر رمضان موسم للقرب من الله عز وجل، وقراءة القرآن في شهر رمضان الآية بختمه تجعل أن باستطاعة الإنسان الذي لا يصل عادة أن يصل، وضروري على الأقل أن أحدنا بشهر رمضان يحرص على شيء يوم يتفرغ فيه يوم لقراءة القرآن الكريم. طيب إذا مش يوم كامل، يوم عطلة، نص يوم على الأقل، أنه بده يحرص على الكثار من قراءة القرآن الكريم، لأنه بده يحصل على رصيد من الثواب يمكنه من مواصلة رحلة القرب من الله عز وجل بشكل أفضل. الفقرة التالية التي تأتي بعد هذه الفقرة: الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. هذه الفقرة بشكل عام واضح في محور يجب الوقوف عنده بالتفصيل، أشير إلى خلاصة حوله: ليس له منازع يعادله، ليس لله عز وجل منازع يمكنه أن يكون مثله عديلا له، ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله يعني يماثله، ما له شبيه يماثله، ولا ظهير يعني نصير يعاضده ينصره، ولا نصير ينصره. طيب، ليس له شبيه يشاكله، واضح المعنى، ليس له من يشبهه ويماثله، وليس له نصير ينصره يعني ظهير يعاضله، بس هذه شو حكاية ليس له منازع يعادله؟ يعني له منازع لكن لا يعادله. من هو هذا المنازع؟ أنا وأنت. الإنسان هو الذي ينازع الله رداءه، المتكبر بالروايات واضح ينازع الله رداءه، يعني يدعي الألوهية. متكبر يدعي الألوهية لأنه بيقول أنا جاي عبالي هيك، أنا رأيي هيك، أنا عم أقول هيك، ما بسمح أنه ينقال، والعياذ بالله. ادعاء الألوهية. المتكبر ينازع الله رداءه. شو رداءه؟ الكبرياء، له الكبرياء سبحانه وتعالى، لأنه هو كبير حقيقة، أكبر من أن يوصف. فإذا دققنا في معنى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، واضح المعنى أنه الإنسان ضمنا بده يتبرأ من تكبره، من منازعته لله عز وجل رداء الكبرياء. وهذا مجال كثير يعني حساس، وهو مفصل مائز يفرق بين التدين الحقيقي والتدين الكاذب. التدين الحقيقي مبني على التواضع، والتواضع مبني على العبودية. فالتدين الحقيقي مبني على العبودية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. الآن الثقافة المادية، الوضع السائد في العالم، المدارس اللي عم نتربى فيها، الأجواء المختلفة اللي عم نتربى فيها، تنفخ بالإنسان التكبر، لأنه بيعتبروا الإنسان سيد الطبيعة، بحطوا برامج على هالأساس. وبتلاقي على نطاق واسع عنا نحن بالعالم الإسلامي من يعتبر حتى من الإسلامويين أنه نحن بحاجة لمناهجهم دراسية، وبالتالي نحن أولادنا عم نتربى على أساس نفخ بالأنا ونشو العبودية، بحيث بصير مفهوم العبد إذا بنقله لواحد أنت عبد الله بيقول لك ليش بك تقول لي عبد؟ طيب قل لي أنت مثلا مؤمن، أنت موحد. طيب فإذا شرحت له الفكرة، إذا قلت لك أنت عبد الحق صح، عبد القانون، أنت تخضع أمام القانون، تقبل؟ بقول طبعا. طيب ليش ما بتقبل تخضع أمام الله وبتقبل الخضوع أمام القانون؟ الإنسان الحر من هو؟ الحر الذي يخضع للقانون، الذي يتحرر من العبوديات الباطل، التبعيات الخطأ، يعني يتحرر من أسر الأمور الباطلة، الأمور التي لا تستند إلى المقاييس الحقيقية. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله. إلهي أنا دائما أميل إلى أن أنازعك رداءك الذي هو الكبرياء، وضمنا بده واحدنا يعيش ليس له منازع يعادله، وإن كنت أنا أعمل، بس إن شاء الله يا رب توفقني أني ما أكون أنا في خط منازعتك، وفقني للتوبة لأعيش العبودية الحقيقية لك. الفقرة اللي بعدها: الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه. والحديث في هذه الفقرة في محاور متعددة طويل الذيل كما يقال، أتركه إلى الحديث القادم بحوله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والعراق والشام والبحرين والحجاز ونيجيريا، والشهداء المظلومين في بورما، وإلى أرواح جميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، الحشد الشعبي وأنصار الله وحرس الثورة الإسلامية، وأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.